الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فكنا قد قرأنا حديث من كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة لكونها في آخر درس قبل الحج نريد أن نلخص أعمال الحج في هذه الجلسة لحاجة الناس إلى هذا البيان، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم بذلك. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى على الحاج وعلى كل من أراد عبادة أن يحقق شرطين لا تقبل العبادة أي عبادة إلا بتحقيقهما. هذان الشرطان هما الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا رياء ولا سمعة ولا مطلب أي مطلب إلا إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة ولا هذا الرجل يحج كل عام أو حج كذا حجة أو يحسن عمله أو يذكر عمله ويتفاخر به، فكل هذا يقدح في 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 العبادة، بل قد يبطلها إذا كان رياء. فهذا الشرط لا بد منه من تحقيقه في أي عبادة، ومنها الحج. الشرط الثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا نفي لكل ما استحدث من البدع، فيجب على العامل العابد أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة حتى يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن له أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جاهل لا يعرف سنته. كيف؟ لابد أن يتعلم حتى يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون طلب العلم في 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 الجملة فرض كفاية، لكنه فرض عين على من أراد عبادة معينة. من أراد الصلاة يجب عليه فرضا أن يتعلم ما تصح به صلاته، من أراد أن يصوم يجب عليه أن يتعلم ما يصح به صومه، من أراد الحج ونحن فيه يجب عليه أن يتعلم ما يصح به حجه. فالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في قبول العمل، كما في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. يقول النووي أن هذا باطل ولا يثاب عليه، بل يأثم الذي ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر في الرواية الأخرى أيضا متفق عليها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، فهو باطل غير صحيح ولا يثاب عليه بل يأثم صاحبه. فهذه يجب أن يستحضر المسلم هذين الشرطين في كل عمل دائما، كل ما أراد أن يعمل ينظر في إخلاصه يخلص، والإخلاص يعني في هذا عزيز. يقول بعض السلف لعله سفيان يقول بأنه يعني نفسه يقول كلما أردت يقول إنها تتفلت علي، يقول هذا من أصعب ما يكون، ويعالج نفسه ويقول إنها تتفلت علي. فيجب الإنسان أن يراقب نفسه دائما، يراقب ويستحضر خوف الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه لماذا يعمل لله سبحانه وتعالى. فإن أشرك معه فيه غيره، إن كان دخله الرياء فهو عمل مردود عليه ليس له منه إلا التعب بل يأثم عليه. ثم ينظر أيضا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بين للناس هذه الشريعة. الناس كانوا يأكلوا بعضهم بعضا في جهالة عمياء يعبدون الحجارة، ثم جاء هذا النبي الكريم ومن الله به سبحانه وتعالى على المسلمين، فبلغ غاية البلاغ وبين غاية البيان، فهو رحمة صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ثم هذا باختصار. ثم يجب على الحاج كما يقول أهل العلم أن ينتخب النفقة الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فيختار النفقة الحلال. وعليه إن كانت عليه حقوق للآخرين من مال أو نفس أو يعني عرض، فيستحل صاحب الحق، لأنه يريد أن يرجع كما ولدته أمه، يريد أن يرجع مغفورا له. الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، فهذا مطلب عظيم، مطلب عظيم. ثم عليه أن يتوب من جميع الذنوب، من جميع ذنوبه، وتوبة نصوحة يعني متحققة فيها شروطها، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، فيقلع عن 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 ذنب عن ذنبه الذي كان عليه. أما أن يقول بلسانه وقلبه عازم على أنه بعد ذلك يعود، فهذه كما يقول بعض أهل العلم توبة الكذابين، وهذه استهزاء لا تقبل وليست بتوبة، بل عليه أن يتوب توبة نصوحة بالإقلاع عن الذنب والندم على على على, على هذه المعصية، والعزم على أن لا يعود فيها، ورد الحقوق إلى أصحابها إن كانت تتعلق بالعباد. ثم بعد ذلك يختار من الأنساك ما الثلاثة ما يشاء. يعني نحن عندنا أنواع الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع صفته أن يحرم بالعمرة متمتع يعني ويؤديها، يحرم بالعمرة يقصد بذلك أنه يعني يتمتع بها إلى الحج. وبعض العلماء لا يطلق ذلك، فيقول يحرم بالعمرة ويؤدي هذه العمرة كاملة نسك مستقل بطواف وسعي وتقصير. القران أن يقول أن ينوي في نفسه في قلبه في نيته الجمع بين الحج والعمرة، يقول لبيك عمرة وحجة. وليس هذا شرطا، بل لو اكتفى بالنية لكن هذا المستحب الإعلام بهذا على الصحيح أنه سنة. أما الإفراد، هذان النسكان الأول التمتع والقران على من حج بواحد منهما هدي ذبيحة يذبحها في مكة في أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق بعده 4 أيام. التمتع والقران، وهذا يسميه العلماء دم شكران. شكر يعني هو شكر لله سبحانه وتعالى على أن من عليه ومتعه بأن أدى نسكين في سفرة واحدة. وليس نقص، ليس نقصا، هذا ليس دم جبران أي عن نقص في الحج، بل هذا شكر لله سبحانه وتعالى على أن أنعم عليه بأداء نسكين في سفرة واحدة. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ويبقى على إحرامه، هو المفرد والقارن يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إلى أن يرمي جمرة العقبة، ولا يحل من إحرامه إلا المتمتع لأن العمرة نسك مستقل. أما القارن والمفرد فيبقى على إحرامه، ولا فرق بين في العمل بين الإفراد والقران إلا في شيئين، في النية وفي الهدي، أما بقية الأعمال فهي واحدة. ثم الإحرام من الميقات، الإحرام فيه حكمان: الإحرام وهو نية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج لا ينعقد إلا به، يعني أنه نوى أنه أحرم، بمعنى دخل في, 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 في نسك الحج، مثل الإحرام في الصلاة بعد أن يقول الله أكبر، فهذا ركن لا ينعقد الحج ولا يصح إلا به. وكون هذا الإحرام من الميقات هذا واجب، كونه من الميقات يعني الركن هذا يكون من الميقات والمواقيت المحددة المعروفة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام وما يعني جاء على طريقهم الجحفة والآن رابغ، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. فهو يحرم من الميقات، ينوي من الميقات، النية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج لا ينعقد أصل الحج إلا به، وكونه من الميقات فهذا واجب. يحرم عليه أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن نسي أو يرجع إن لم يكن قد نوى. وهنا أيضا بعض الناس يفرق، لا يفرق، يعني واحد تجاوز الميقات من غير إحرام فبعد 100 كيلو مثلا ولا 50 كيلو ولا أكثر ولا أقل قال والله أنا ما أحرمت، لبيك اللهم لبيك أنا نويت الإحرام، فهذا لا يرجع، هذا لا يرجع، هذا عليه دم يجبر به هذا النقص ترك الواجب. لكن من تذكر ولم يكن قد دخل في الإحرام فعليه أن يعود وجوبا، يرجع إلى الميقات وينوي منه ويحرم منه. والإحرام ليس له ثوب يخصه، يعني بمعنى إلا أنه ورد من السنة أنه إزار ورداء، رزاء إزار ورداء، لكن ألوان وحذاء بيضاء وحزام أبيض ويعني ماذا باقي، بل هو يلبس إزارا ورداء، ومن السنة الأفضل أن يكون أبيضين. أما المرأة فتحرم فيما شاءت من ثيابها على أن لا تكون ثياب زينة تلفت الأنظار إليها. وبعض الناس يظن أنه من الأخطاء التي يقعون فيها أنه إذا أحرم في شيء لا يجوز له أن يبدله، الإحرام لو اتسخ لو تمزق لو حصل له شيء يظن أنه لا يجوز له أن يشتري أو يغسل، هذا ليس بصحيح، يجوز له أن يبدله بغيره، يجوز له أن يغسله. الحذاء أيضا كم سئلنا يقولون أنا أحرمت في حذاء وذهبت أصلي في المسجد فلم أجدها أمشي، سبحان الله، من ألزمه بهذا؟ لقد ألزموا شخصا فمات الجهال، بل لا ليس عليه شيء. الحزام والمخيط، ما معنى المخيط؟ المخيط في لغة الفقهاء أصلا لم يرد في السنة، الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال بين لهم ما لا يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا القلانس ولا السراويلات. فالمخيط هذه يعني ذكرها الفقهاء لضبط المسألة. وما معنى المخيط؟ المخيط المقصود به ما خيط على كامل البدن مثل كالقميص هذا يسمى قميص, او على جزء منه كالسروال, او على عضو كالجوارب الشراريب. هذا هو المخيط الممنوع. لكن الحذاء اذا كانت مخروزة او فيها خيط هذا لا بأس به, الحزام فيه خيط لا بأس به, الإحرام تمزق وانشق فخاطه لا بأس بذلك, لكن المقصود أن لا يخيطه على هيئة البدن لا بالخيط ولا كما نرى الآن الكليبسات حديد من الأول للأخير, ما الفرق؟ هذا أقوى من الخياطة. فالمخيط في لغة الفقهاء يقصدون به ما خيط على كامل البدن على هيئة البدن أو على جزء منه, الطاقية تغطية الرأس هذه من محظورات الإحرام, الفنيلة, الجوارب, السراويل, العباءة, البرانس, البرنس وهو الذي يعني قميص وفيه ما يجعل على الرأس وهكذا. فإذا هذا هو الإحرام من الميقات. والسنة أن يتطيب يعني يغتسل, هذا مستحب سنة, يغتسل ثم يتطيب في جسده لا في ملابس الإحرام, في الجسد فقط, في الرأس واللحية والآباط وأي ما شاء من جسده, ثم يلبس ملابس الإحرام. لكن بعد أن يحرم لا يجوز له أن يتطيب. طيب لو لمس هذا الطيب بيده هذا لا بأس به ولا يضر, لأن هذا يسمونه استدامة الطيب, والممنوع ابتداؤه لا استدامته. لأن عائشة تقول رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في السنة قبل الإحرام تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله يوم العيد قبل أن يطوف بالبيت بعد أن يرمي ويحلق. فهذه سنة الطيب, سنة في موضعين, قبل الإحرام قبل النية ويوم العيد بعد الرمي والحلق. فهذه سنة, سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير مما يعمله الناس ومن الأخطاء التي تعمل عند الإحرام أنه يطبع في بداية من الميقات في بداية الإحرام, يجعل ويركزها التجار ويجعلون صورة لإنسان بالإحرام يعني دعاية لملابس الإحرام, يصورون إنسان مطبع. الاطباع هو جعل الرداء من تحت على يده اليمنى وجمع طرفيه على يده اليسرى. هذا لا يكون إلا في الطواف كما سيأتي في طواف القدوم أيضا. فهذا بداية الأول عمل يعمله الحاج الإحرام, وهذه بعض أحكام الإحرام. المرأة ليس لا, 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 لا يحضر عليها من الملابس إلا النقاب على الوجه يسموها جوانتيات الآن, القفازين على اليدين. أما وما يعني يعتقد الناس أنها تلبس أخضر أو أبيض وهذا لا, لا 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 وجود له في الشرع, بل تلبس ملابسها العادية وتبتعد عن الزينة. ثم بعد ذلك يلبي, والتلبية تلبية النبي صلى الله عليه وسلم, وهي على قول الجمهور سنة لو نسي الإنسان حجه صحيح. ومنهم من قال واجب, لكن قول الجمهور هو الراجح أنها سنة وهي شعار من, 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 من شعار الحج. يقول لبيك النبي صلى الله عليه وسلم, هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خالف المشركين في التلبية, المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك. قال النبي ويلكم قفوا عند هذه يكفي. قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سخافة, كيف تملكه وما ملك ويكون شريكا لك؟ أنت تملك وما ملك, فكيف المملوك وهو وما يملكه للمالك ثم بعد ذلك يكون شريكا؟ فقال لبيك اللهم لبيك, هذا توحيد. جابر يقول أهل بالتوحيد لا شريك لك, ودين الإسلام هو مبني على التوحيد. لبيك لا شريك لك لبيك, انظروا لك يقولون إلا شريكا هو لك, ثم يزيدون في سخافتهم ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي صلى الله عليه وسلم لزم كما يقول أحد الصحابة تلبيته, هذا ما غيرها ما زاد فيها. الصحابة كانوا يزيدون بعض الألفاظ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولم ينكر عليهم, منها مثلا لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ورد أن بعض الصحابة كانوا يقولون, لكن الأفضل لزوم ما لزمه, لا نقول هذا ممنوع أو لا يجوز, لكن هو فرق بين يجوز وبين الأفضل. هذا يجوز لكن الأفضل التزام ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسير, ورد في السنة أنه كلما أتى على شرف يعني مكان عالي كبر ولبى وهكذا في ذكر لله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة السنة أن يبدأ بالطواف, لكن لو كان هناك حاجة أن يذهب إلى سكن أو ليرتاح فهو من حيث الجواز جائز, لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم طوافه بتقبيل الحجر الأسود, قبله وكبر صلى الله عليه وسلم, استلمه وكبر, استلمه وكبر, ثم جعل, وهذا يعني سنة إن تيسرت, لكن الآن مع الزحام الشديد لا تتيسر هذه إلا بأن يحصل للإنسان الذي يريد استلام الحجر أو تقبيله, إما أن يحصل له هذا أو يؤذي غيره, ولا وهذا لا يجوز, أذية المسلمين لا تجوز, حرام. فكيف يعني تجعل الحرام وسيلة لعمل السنة؟ هذا لا يجوز, هذا لا يقول به عاقل. ثم يجعل البيت يعني الكعبة عن يساره, إن استطاع أن يقبل أو يستلم, وإن لم يستطع. النبي صلى الله عليه وسلم في استلم الحجر بمحجن عصا, لمس بها الحجر ثم قبلها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبع أشواط, الثلاثة الأولى يعني هو الاطباع الذي ذكرناه أول, يبدأ به من أول الطواف ويبقى مطبعا حتى ينهي الطواف, طواف القدوم, طواف القدوم. ثم الأشواط الثلاثة يرمل فيها, أي يسرع قليلا, والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى, مع تقارب الخطى, هذا يسمى رمل, ولكنه لا يسرع في كل الطواف بل في الثلاثة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم, لكن طواف الزيارة, طواف الإفاضة ليس فيه رمل. يجعل وليس للطواف دعاء خاص محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم, وما يباع الآن دعاء الطوف الشوط الأول دعاء الشوط الثاني هذا لا أصل له، بل يدعو الإنسان بما يشاء ولا يشوش على المسلمين كهؤلاء الذين يجتمعون يرفعون أصواتهم، لا يستطيع الإنسان أن يدعو. الناس لهم حاجات إلى ربهم يريدون أن يطلبوا قضاءها واستغفار، ولكن إذا شوش عليه فله أن يدعو بما شاء، يقرأ قرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى، ويحرص أن يأتي بالأدعية المأثورة العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين الركنين قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني وهو لا يستلم إن تيسر، يطوف إلى وصل إلى الركن اليماني، إن استطاع أن يستلمه بيده ولا يقبلها فعل، وإن لم يستطع يمضي ولا يشير إليه، يعني ما يفعله الناس الآن إذا هذا الحجر الركن اليماني رفع يديه وقال الله أكبر، هذا ليس مشروعا، بل الذي إن استطاع بدون أذى له ولا لغيره تيسر له استلمه بيمينه، نعم، ولا يقبلها بل يستلمه هكذا يمسح عليه ويمشي. فإذا جاء بين الركنين تجاوزه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا جاء عند الحجر الأسود إن تيسر له كما تقدم الاستلام بيده أو بعصا أو بغيره فعل، وإلا أشار إليه وكبر الله أكبر، ولا يقف ويدعو كما يفعل بعض الناس ويسببون زحام بشيء غير مشروع. الوقوف سيأتينا أين ست مواطن وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا ليس منها، بل هذا إذا مر أشار بيده ومضى وكبر ومضى. ثم يطوف السبعة ويكبر، بداية التكبير يكون في بداية الشوط لا في نهايته، إذا انتهى من السبعة وينتهي السابع عند الحجر تماما كما بدأ فلا يكبر، لأن التكبير يكون في بداية الشوط لا في نهايته، والعبادة هنا قد انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف اتجه إلى, إلى, إلى نفذ كما في الحديث حديث جابر إلى المقام، وقال قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جعله بينه وبين البيت، وهذه سنة إن تيسرت، لأنه لا يمكن فيما ترون الآن أن يصلي جميع الطائفين في هذا المكان، بل الصحن كامل لا يستطيعون الصلاة فيه، فلا يلتزم الناس بما لا يلزمهم شرعا. فإن تيسر في أوقات التي لا زحام فيها وصلى خلف المقام وجعله بينه وبين الكعبة فهذه سنة والحمد لله، وينوي بها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر عليها، لكنه لا يؤجر على أذية المسلمين بل يأثم في ذلك. ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ورد أنه بعد الطواف عاد إلى الحجر مرة ثانية وقبله أو استلم، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا من أجل السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة، فقال أبدأ بما بدأ الله به، فالله بدأ في الآية بذكر ماذا؟ بذكر الصفا. وفي رواية ابدأوا أمر بما بدأ الله به، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو متجه قبل أن عندما قرب من الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، وهذا إن تيسر أن يرقى فالحمد لله، لكن إذا جاء إلى المكان الذي ترجع منه العربات فهو قد سعى بين الصفا والمروة. يعني إذا جاء بجوار هذا الجبل فقد جاء حقق البينية بين الصفا والمروة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقى اتجه إلى الكعبة مستقبلها، استقبل الكعبة، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. انظروا إلى الخشوع والتأني في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى فعل الناس الآن وسرعتهم وكأنه حمل يريدون أن يتخلصوا منه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده وهزم ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قالها 3 مرات هذا الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده في الأحزاب، غزوة الأحزاب، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلى الله عليه وسلم رافعا يديه. وهذا الموقف، هذا الموقف الأول الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم من 6 المواقف. هذا الموقف الأول عند الصفا، والموقف الثاني عند المروة. ثم أعاد الذكر مرة ثانية، ثم دعا، ثم أعاده ثالثة، ثم دعا، ثم انصرف إلى المروة. وعندما قال في الحين صبت قدماه في بطن الوادي، لأنه كان المسعى في منتصف وادي. الآن الوادي هذا الذي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صبت قدماه يقول جابر في بطن الوادي سعى، أي أسرع، جرى جريا شديدا. وهذا الآن معلم بعلامتين خضراوين، لمبتين خضراوين، لمبة في البداية ولمبة في النهاية. والإسراع هذا يكون بين هاتين العلامتين، بين العلمين الأخضرين. فاتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع ذلك ويتيسر له يفعل من الرجال، أما المرأة فلا يشرع لها هذا السعي الجري هذا. المريض لا يلزم بذلك، من خشي على إن كان معه زوجته أو أحد من نسائه ويخشى أن تضيع منه، أيضا لا يجرها كما نرى يجرها جرا، لا يصلح هذا، لأن هذه سنة. إن أتى بها فالحمد لله أن تيسرت له، وينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك محبة له صلى الله عليه وسلم واتباعا، وإن لم يتيسر له ذلك فالحمد لله. هذه سنة، لا ليست من واجبات الحج ولا من أركانه. ثم إذا رقى على المروة أعاد الذكر واستقبل الكعبة، وأعاد الذكر والدعاء مرة أخرى، ويطوف 7 أشواط، وليس فيه لها يعني للسعي دعاء خاص، بل يدعو بما شاء، يذكر الله، يقرأ القرآن بما شاء، ويكثر من ذلك، لأن هذا وقت فاضل وفرصة يعني ثمينة يهتبلها الإنسان. ثم إذا انتهى، لأن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط ثاني، فيبدأ بالمروة وينتهي، ينبأ بالصفا وينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، السابع ينتهي هناك. ثم من كان متمتعا يقصر من شعره، هذا هو الأفضل، يترك الحلق للحج، ومن كان قارنا أو مفردا يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. والسعي مع القدوم للمتمتع هذا لا بد منه، ركن، لكن للقارن وللمفرد فهذا هو مخير، إن شاء أن يأتي بسعي الحج مع القدوم كفاه عن السعي بعد عرفة. القارن ومن والمفرد. أما المتمتع لا بد له لأنه لا تتم العمرة إلا بالسعي ثم الحلقة والتقصير. فهذا السعي الذي أتى به القارن بنية أنه سعي الحج قبل مع طواف القدوم يكفيه عن السعي بعد الحج. ثم المتمتع يحل له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام، كل ما منع عليه بسبب الإحرام من لباس أو طيب أو زوجة يحل له هذا المتمتع. أما القارن والمفرد فلا يبقى على إحرامه وتبقى محظورات الإحرام كما هي. ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم المتمتع من مكانه الذي هو فيه ولا يذهب إلى المسجد الحرام ولا عليه طواف، بل يحرم ويتجه من مكانه من سكنه ثم يتجه إلى منى ضحا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو والقارن والمفرد. ضحى يتجهون اليوم الثامن يوم التروية إلى منى، وهذا سنة عظيمة مؤكدة. من كان له مكان واستطاع وتيسر له ذلك أن يفعلها، فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصر الرباعية ويصلي الصلوات في أوقاتها، لا جمع هنا، بل فيه قصر للرباعية، قصر للرباعية في منى سواء قبل الحج أو بعده، ويصليها في وقتها ولا جمع إلا في عرفة ومن مزدلفة وفي الطريق، في الطريق إذا احتاج إلى الجمع يجمع. ثم إذا طلعت الشمس من يوم التاسع يذهب إلى عرفة، ويحرص الحاج على الصلوات الخمس أداءها في جماعة، لأن بعض الناس يتهاون حتى في الحج حتى وأنت متلبس بعبادة، فعليه أن يحرص عليها في جماعة، كل المخيمات فيها جماعة ويؤذنون يصلي معهم، يصلي جماعة ثم في وقتها وجماعة. ثم كما قلنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلعت الشمس يذهب إلى عرفات. نختصر يعني ما ورد في الحديث، والمشركون كانوا ينتظرون من النبي أنه يقف في مزدلفة فلم يقف وخالفهم وذهب ونزل بعرنة في وادي قرب عرفة، لكن هذا كله الآن غير متيسر، يذهب إلى عرفة ويتأكد من أنه قد دخل عرفة، ويتأكد أن يكون قد دخل وحدودها معلمة بأعلام كبيرة ظاهرة، من لم يدخل عرفة ليلا أو نهارا لا حج له، بل هو ركن. من لم يدخل عرفة ساعة من ليل أو نهار فإنه لا 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 حج له، بل يتحلل بعمرة ويقضي في العام المقبل، والأعلام ظاهرة. يتأكد الإنسان من صحة عبادته ويحرص أشد الحرص على ذلك، أشد الحرص، لأنه قد لا يتيسر له مرة أخرى. كثير أكثر الحجاج لا 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 يحجون مرة أخرى. فما دام الإنسان يعرف أن هذه، بل يغلب على ظنه أن الحج الفريدة في عمره، فيجب عليه أن يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرص على أن تكون صحيحة. ثم يقف يعني يصلي مع الإمام ومع جماعة المخيم، إذا دخل الوقت زالت الشمس يصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر بأذان واحد وإقامتين، يؤذن أذان واحد في الأول ثم يصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين، ويحرص على الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقف في عرفة، وانظروا إلى قوة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وصبره صلى الله عليه وسلم عليها. وقف بعد أن وصل للموقف بعد الصلاة إلى أن غربت الشمس، وهو على راحلته على ناقته يدعو مستقبلا القبلة رافعا يديه حتى أنه سقط في لحظة من اللحظات زمام ناقته فتناوله بإحدى يديه الأخرى مرفوعة. اتصال بالله سبحانه وتعالى، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالنا نحن المساكين الذين نسيء صباح مساء. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، لأن عرنا ليست بطن عرنا ليس، والجزء الذي في قبلة المسجد ليس من عرفة، حتى جزء من مسجد نمرة ليس من عرفة، الجزء المقدم منه، لكن الأعلام واضحة، الأعلام واضحة. فقال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن نكلف أنفسنا ونصعد الجبل ونذهب يمين ويسار. النبي صلى الله عليه وسلم ما أضاع شيئا من وقته، حتى لحظة أخذ زمام الناقة بقيت يده الأخرى مرفوع. انظروا الحرص، لم يضع لحظة. انظروا لحالنا الآن، تصوير وذهاب، وانظروا أنا الآن في جبل عرفات ويصور وسيلفي وما أدري ليه. هذا يا أخي، هذا قد يكون إذا دخله الرياء قد يفسد حجك، قد يفسد الحج. فيجب على الإنسان أن يحرص. وبعض الناس يذهب يمين ويسار ويتفرج ويصور كل ما يرى، ثم إذا جاء العشية الوقت يعني الذي فيه نزول الرب وفيه يعني ترجى الإجابة، وقد أنهك نفسه وتعب، تعب شمس وعطش وجري يمين ويسار، كل هذا وهو يعلم أنه بل يغلب على ظنه أنه لا يعود مرة ثانية إلى هذا المكان الطاهر الشريف. فيجب عليه أن يعني السلف كانوا يبكون. يقول أحد التابعين، أحد العلماء علماء السلف: وجدت سفيان الثوري يعني يدعو، يقول جاعل جاثي على ركبتيه ويدعو ويقول يعني في 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 في, في دعاء، ويقول لصاحبه هذا الذي جاء: ترى أن الله يعني لا يغفر لأحد؟ قال: الذي يظن أن لا يغفر الله لا يغفر الله له. والآخر يقول: عندما رأى عدي بن حاتم وكان كريما، جاء بمئة عبد واعتقهم في عرفة، فالآخر يقول: يا ربي، هذا عبدك اعتق عبيده فاعتقنا يا رب. هكذا يقولون، ما يتركون فرصة، ما يتركون فرصة إلا ويدعون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذين عرفوا حقيقة هذه العبادة، وعرفوا حقيقة أنفسهم هم وحاجتهم إلى ربهم، وأيضا عرفوا قيمة هذا الزمن وهذا الوقت الشريف، هذا الوقت الذي قد لا يعود. ويرجو أن يكون ممن يخاطبون أفيضوا قد غفرت لكم، ويبغي أن يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عرف ليس لها كما قلنا في المواقف الأخرى، وهذا هو الموقف الثالث الذي وقف فيه النبي. وقف عند الصفا ودعا متوجها للقبلة رافعا يديه، ووقف عند المروة، ووقف هذا الموقف الثالث في عرفة متوجها للكعبة رافعا يديه. وليس هناك دعاء خاص، بل يجتهد ويجتهد فيما يحفظ من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في الدعاء لنفسه ولأهله وللمؤمنين، والمؤمنون في حاجة إلى دعاء إخوانهم خاصة في وقتنا هذا. فهو يجتهد في الدعاء إلى أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس وتحقق من غروبها انصرف إلى مزدلفة. لكن من استعجل وخرج من عرفة وقف فيها، لكن خرج قبل غروب الشمس، فقد ترك واجبا، لأن الوقوف في عرفة ركن، واستمرار هذا الوقوف إلى الغروب هذا واجب. فمن انصرف قبل غروب الشمس وقد وقف في النهار، ولكن انصرف قبل غروب الشمس، فقد ترك واجبا عليه أن يعود، فإن لم يتمكن من العود ولو في الليل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويذبح فدية، لأن الاستمرار الوقوف البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس واجب، يعني الوقوف فيها ساعة من ليل أو نهار هذا ركن، لكن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا هذا واجب، هذا واجب عند الجمهور، منهم من يرى أعظم من ذلك. ثم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس نفر إلى عرفة، اتجه إلى مزدلفة، وكان يأمر أصحابه بالسكينة ويقول السكينة السكينة، ويشير بيده صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، ما هو بالسرعة، عليكم بالسكينة حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، ولهذا يجب أن يعلم به قائد، يعلم قائد المركبات الآن الذين يزعجون الناس، فهذا يجب أن يتعلموا هذا وتقام لهم دورات في ذلك. فينصرف وعليه السكينة إلى أن يصل إلى مزدلفة، وهو أيضا يدعو ويكبر، وما زال يعني هذا وقت للتلبية وللتكبير وكلها جائزة. فيقول الصحابي فمنا الملبي ومنا المكبر، فلم يعد أحد الملبي على المكبر ولا المكبر، لم يعد أحد على أحد، فيجوز أن تكبر ويجوز أن تهلل أن تلبي وتقول لا إله إلا الله وتأتي بما شئت من الأذكار. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين مجموعة إلى جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم ويصلي المغرب ثلاثا ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين، حتى ولو جاء قبل دخول وقت العشاء فالصحيح أنه يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء على هذه الصورة. ومن ظن أن الوقت، لأن الزحام قد يكون السيرة سيارات أو كذا، يعني لا يمكنه الوصول إلى مزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء، فهذا إذا تيقن ذلك صلى ولا ينتظر حتى ولو في الطريق ولو في عرفة، ولا ينتظر حتى يخرج وقت العشاء، بل يصلي ولو في عرفة إذا غلب على ظنه أنه لن يصل إلى 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 مزدلفة. وفي أناس قلنا لهم صلوا في عرفة العشاء، تأخر القطار فقالوا لا خلنا في اللحظات الأخيرة يمكن، فلم يصلوا إلى مزدلفة إلا وقد خرج وقت العشاء. هذا يعني عمل غير يعني مقبول، فلا ينتظر إلى أن يخرج وقت العشاء. ثم إذا النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع طلبا للنوم على جنبه صلى الله عليه وسلم، هنا لم يعني يذكر في بعض الأحاديث حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، لكن من عمومات الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر حضرا ولا سفرا، فنقول يصلي الوتر وينام، يصلي الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه سفرا ولا حضرا، بل صلاه وهو على راحلته من حرصه عليه حتى في السفر، لكن الرواتب لا تصلى. ثم ينام إلى, 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 إلى أن يطلع الفجر، ولا يحيي هذه الليلة بعبادة ما، لا بصلاة ولا بغيرها، بل ينام استعدادا ليوم العيد، لأن أكثر أعمال الحج هي يوم النحر، يوم العيد، ولذلك قال العلماء أنه هو الحج الأكبر، هو الحج الأكبر نظرا لماذا؟ لكثرة الأعمال، لأن أكثر أعمال الحج فيه. إذا طلع الفجر صلى في 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 أول الوقت، هكذا النبي فعل، صلى في أول الوقت ثم ذهب إلى المشعر الحرام وهو مكان المسجد الآن، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة اسمها جمع، تسمى جمعا، فوقفتها هنا ومزدلفة وجمع كلها موقف، لأن هذا المكان لا يعني يسع الحجاج، وهذا من اليسر في هذا الدين، في هذه الشريعة، وفي من مواطن اليسر في الحج. فالإنسان إن تيسر له الحمد لله، إن تيسر له وإلا في مكانه استقبل القبلة ودعا 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 حتى يسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس ينصرف، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي خالف فيها المشركون، لأن المشركين خالف فيها المشركين، لأن المشركين لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويخاطبون الجبل الذي بجوار مزدلفة اسمه ثبير، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، نسرع إلى 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 منى. ثم إذا قبل طلوع الشمس وبعد الإسفار بعد الدعاء مستقبل القبلة، وهذا الموقف الرابع الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف بسكينة كما انصرف من عرفة متجها إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في وادي اسمه وادي محسر أسرع فيه، فإن تيسر للإنسان وعرف المكان وليس فيه أذى للناس ولا للسيارات ولا يسرع، وإلا فهي سنة. ثم إذا وصل إلى منى بدأ برمي جمرة العقبة، يأخذ حصيات قدر الحمص أي قريب من الفول، ثم يأخذها وهي حصى الخذف الذي يرمى به، والخذف ترى يعني في السنة ممنوع، لا يجوز للإنسان أن يخذف، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السنة وتفقه العين، فمنهي عنها، لكن هو قدر ما يمكن رميه هكذا. وقال العلماء قدر حبة الحمص، الحمص أو يعني الفول، حبة الفول، حجر له كبير وليس صغيرا لا يمكن أن يرمى به، وسط. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يأخذها من أي مكان، إن أخذها من مزدلفة، إن أخذها من الطريق، إن أخذها من منى، فليس لها مكان تؤخذ منه. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن عباس أن يأخذها له من الطريق، هذا يعني ظاهر الأحاديث وليست نصا. ثم إذا رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم إن كان لديه ينصرف، وإن كان يريد أن ينحر هو بنفسه يذبح يذبح، ثم يحلق، ثم يطوف، وإن كان عليه سعي يسعى. هذه أعمال يوم النحر، الرمي، وهذا هو الترتيب المسنون الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي ثم النحر، يعني من يريد أن ينحر أو يستطيع. الناس الآن يشترون، النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة، 63 منها نحرها بيده الشريف، و37 أمر عليا بأن ينحرها. وسبحان الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم أتى من المدينة معه ساق 63 بدنة، وعلي رضي الله عنه وكان في اليمن أتى بسبع للنبي 37، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده، ثم أمر عليا بنحري رضي الله عنه بنحري الباقي، فكانت 100 ناقة، هذا هو الكرم. ثم بعد هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة وتطبخ، فأكل منها هو وعلي رضي الله تعالى عنه، وشرب من المرق، ثم بعد ذلك طيبته عائشة وذهب للطواف. كل هذا والترتيب هذا كما قلت هو الأفضل، لكن لو قدم شيئا أو أخره يجوز. فالترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه سعي لأنه طاف قارنا وطاف مع القدوم، لكن المتمتع عليه أن يسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة. فهذا الترتيب هو المسنون وهو الأفضل. لكن لو قدم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر في من هذه الأعمال إلا قال افعل ولا حرج. فلو أن إنسانا طاف وقد يحتاج بالمناسبة كما قلت البارحة هنا، ما أدري يعني الناس تكرر عليهم الكلام فملونا، ولا أدري من حضر بالأمس ومن لم يحضر، قد يحتاج الإنسان إلى أن يقدم الطواف كالذي معه امرأة يخشى أن تحيض، فعليه أن يستغل الفرصة ويذهب بها من مسالفة إلى 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 الحرم وتطوف قبل أن يأتيها هذا العذر. طيب نكمل بعد ثم يعود إلى بعد طواف الإفاضة إلى منى، ولو احتاج إلى تأخير الطواف اليوم الثاني من أيام التشريق أو اليوم الأول أو بعده فإنه يجوز ذلك، لكن هذا الأفضل أن يكون في اليوم الأول. ثم يعود إلى منى ويرمي يوم الحادي عشر اللي هو أول أيام التشريق الثلاث الجمرات، يبدأ بالصغرى التي جهة مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات، ثم يستأخر بعيدا عن الزحام ويتوجه للقبلة ويقف ويدعو، وهذا الموقف الخامس الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، النبي دعا طويلا، ثم يرمي الوسطى ثم يقف بعدها، وهذا هو الموقف السادس الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف من مواقف الحج، ثم ويبعد حتى لا يعني يتسبب في زحام، وهذه سنة، فيدعو ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف بعدها، ثم في اليوم الثاني عشر كذلك. فمن أراد أن يتعجل بعد رمي اليوم الثاني عشر بعد الزوال فله أن يتعجل ولا إثم عليه، وليس عليه رمي كما يعتقد بعض الناس لليوم الثالث عشر الذي تعجل عنه، لا ليس عليه رمي. بعض الناس يسأل هل أرمي عن اليوم المتعجل أرمي عن اليوم الثالث عشر؟ نقول لا، هذا اليوم الثالث عشر يعني تعجلت عنه بجميع أعماله فلا يلزمك عمل من أعماله. ثم يطوف بعد ذلك طواف الوداع وهو واجب يجب الاتيان به، وبهذا يكون قد تم الحج. ونوصي إخواننا بالرفق بإخوانهم المسلمين والمحافظة على النظام، فهو أعظم سبب في هذا الوقت من أسباب عدم أذية الحجاج، إذن لأن العدد كثير وجعل نظام خاص فيجب الالتزام به، فيجب على الحاج أن يحسن إلى إخوانه المسلمين. إن لم يحسن إليهم الآن ويكف شره عنهم متى يكف شره؟ فهنا يكف شره ويحسن إليهم ويرفق بهم ويعني يعمل ما في وسعه بأن يكون الحج سهلا ميسرا ولا يكون فيه أذى لأحد ولا يتسبب. يعني تصور إنسان يأتي يوم القيامة ويقول يا رب خذ الحق من فلان أذاني في الحج، في الحج سبحان الله العظيم. فيجب على الإنسان أن يتصور هذا ويستحضر هذه الأمور ويدعو الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جلت قدرته لنا ولكم ولإخواننا المسلمين التوفيق ومغفرة الذنوب، وأن يعود الحجاج إلى أهليهم سالمين مغفورة ذنوبهم، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.